الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير ميكروفون أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه، لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد. التطويل في الآذان لا نعلم له أصلا، بل السنة أن يؤذن الآذان الشرعي بحيث يكون معتدلا. يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا. متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة واليقين لا يزول بالشك. ثانيا، لا يجوز المكث للجنوب في المسجد لأداء الأذان أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أما الأذان فليس من شرطه الطهارة، لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الأذان فهو أفضل. المشروع أن يؤدي الأذان من المسجد أو قريب منه، كما هو الثابت من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليه الخلفاء رضي الله عنهم والمسلمون بعدهم، ولأنه إعلام بدخول وقت الصلاة ودعوة إلى أدائها في المسجد. فلا ينبغي أن يعمل بعيدا عن، لكن إذا كان الأذان من المسجد أو قريبا منه أو قريب منه لا يسمعه غالب السكان، فلا مانع من أذاني في مكان يسمع الأكثر منهم مراعاة للمصلحة العامة. تشرع الإقامة قبل الصلاة ولو كان مصلي منفردا، لكن لو صليت بدون إقامة فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. المشروع في الإقامة أن تكون جهرا، فمن أقام للصلاة فليجهر بها سواء كان منفردا أو غير منفرد. إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن فذلك جائز والصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان إذا تيسر ذلك. لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، ومن أذن وتبين له أن أذانه وقع قبل دخول وقت الصلاة التي أذن لها وجب عليه أن يعيد الأذان بعد دخول الوقت، إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن لها الأذان الأول قبل دخول الوقت ثم يؤذن لها بعد دخول الوقت. ليس على المرة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء، لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ثانيا، ليس صوت المرأة عورة بإطلاق، فإن النساء كنا يشتكين للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له عن شؤون الإسلام، ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولاة الأمور بعدهم، ويسلمنا على الأجانب ويردون السلام ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أمة الإسلام. ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول. قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية. لا يجب ولا يشرع للمرأة الأذان والإقامة ولو كانت بمفردها في المنزل، تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة، لما روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الدعاء بعد الآذان وقبل الإقامة قد دلت السنة المطهرة على مشروعيته، كما أن رفع اليدين أثناء الدعاء مشروع، لكن على المسلم أن يدعو بينه وبين نفسه ولا يجهر بصوته. السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم، لأنها أذان، لأنها أذان ثاني فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول عند قول قد قامت الصلاة مثل قوله، ولا يقول أقامها الله وأدامها، لأن الحديث في ذلك ضعيف. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقول مثل ما يقول. وهذا يعم المؤذن والمقيم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم: لا إله إلا الله، ويقول: اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. دعاء العبد ربه وسؤاله إياه مشروع ومراغب فيه، ورفع اليدين فيه ضراعة وابتهالا إلى الله ثابت مشروع أيضا. أما مسح وجه بالكفين عقب الدعاء فقد ورد فيه حديث ضعيف، ولما كان الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عليه سنة قولية أو عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة، في الأولى تركه عملا بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها مسح الوجه. الصلاة الوسطى الأقرب أنها صلاة العصر، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي رواية لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر والله أعلم. وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، ويمتد الوقت الاضطرار إلى طلوع الفجر الثاني. ستر العورة واجب إجماع المسلمين، والمرأة كلها عورة، والقبل والدبر من الرجل عورة بالإجماع. والصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود بن ماجه. وما روي عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذان مكشوفتان، فقال: يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه تعليقا والحاكم في مستدركه. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد. وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها، إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل عورة، وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري، وعورة الرجل والصلاة ما بين وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، فمن صلى وهو كاشف شيئا منها عاد الصلاة. تغطية الرجل رأسه في الصلاة ليست من سننها، وليست الصلاة بالكم القصير مكروها للرجل والأحواط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة لحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فالمشروع المصلي تغطية منكبيه في الصلاة. إذا كانت المرة أن تصلي بدون حجاب لجهلها بذلك فلا إعادة عليها المدة الماضية، وعلى المرة أن تصلي في ثوب يستر عورتها جميعا، لما روت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، ولما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي مرة في درع وخمار وليس عليها إزار، فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، أخرجه أبو داود وصححه الأمة وقفه على أمي وصحح الأمة وقفه على أم سلمة. والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما. لا يجوز الصلاة في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طير، ولا يجوز المسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي، ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب وتصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام، بل من كبائر الذنوب سواء كان الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق أو على جدار أم كان نسيجا بخيوط ملونة أم غير ذلك، واقتناؤها والإبقاء عليها حرام، والصلاة عليها مكروهة لا محرمة لأنها ممتهنة، هذا إذا كان تصويرها لغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة كالتصوير لتابعية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو نحو ذلك فيرخص فيه. إمامة المحدث بغيره صحيحة إذا نسي الإمام الحدث، ولا يجب على المأموم الإعادة إذا كان لم يعلم بذلك، وإنما تجب الإعادة على الإمام إذا نزل معك نزيف أثناء الصلاة فاقطعها إلى أن يكون نزيف يسيرا عرفا، فضع عليه قطنا أو نحوه وأكمل صلاتك. إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعدما فرغ من الصلاة فإنه لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة، أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أخبره في الصلاة أن في نعليه قدرا فخلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقهنا في الدين، بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.